أتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الأحاديث المتقدمة كانت الوقفة عند مسألة الرجعة، وقد اتضح من خلالها أن كلمات كبار العلماء تؤكد على أصول الرجعة وتؤكد على بعض خصوصياتها، كما تبين أن هناك خصوصيات لا يجب الاعتقاد بها رغم أنها وردت في الأخبار، ولا داعي ولا مبرر لردها. إجمالا ينبغي الاعتقاد بالرجعة، وأن هذه الرجعة تكون بمظهرها الأتم بعد ظهور الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عندما نتأمل زيارة الجامعة نجد فيها تأكيدا على الرجعة في عدة مجالات، منها ما تقدم وكانت الوقفة عنده: مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. ومنها ما سيأتي في مطاول الأحاديث القادمة إذا قدر الله تعالى. من جملة الفقرات التي تنبغي الإشارة إلى معناها فقرة معترف بكم، وهي تأتي قبل مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. معترف بكم، هذه الفقرة تأتي بعد فقرات من قول الإمام الهادي عليه السلام: عارف بحقكم. ما الفرق بين عارف بحقكم ومعترف بكم؟ المعرفة أن يعرف شخص شيئا حتى إذا كان هذا الشيء سيحصل فيما بعد. الاعتراف هو إلى الإقرار أقرب، أن يعترف الشخص بأنه صلى أو يعترف بأنه ارتكب الخطأ الفلاني، هذا اعتراف وهو إقرار. إذن الاعتراف شبيه بالإقرار. معترف بكم أن أهل البيت عليهم السلام حقيقة قائمة، أمر واقع، لا يضر هذه الحقيقة إنكار من أنكرها. أرأيت لو أن شخصا أنكر وجود الشمس، هل يضر ذلك الشمس شيئا؟ الشمس موجودة، وإنكار المنكرين لا يغير من حقيقة الشمس شيئا. كذلك أهل البيت عليهم السلام حقيقة نورها ساطع أكثر من نور الشمس، وجميع المنكرين وإنكاراتهم لا يمكن أن تؤثر في هذه الحقيقة شيئا. الذي يتضرر من إنكاره لحقيقتهم هو المنكر، لأنه يحرم نفسه من كل سبل الخير الإلهية التي تصل إلى الناس ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وببركتهم. بعض علمائنا عندما يتحدث عن الشفاعة ويستشهد بقوله تعالى: فما لهم من شافعين، يقول: لأن هؤلاء الذين ليس لهم من شافعين أطفأوا النور الإلهي الموجود فيهم، وهذا النور هو نور الولاية، ولأنهم أصبحوا مظلمين لا نور للولاية فيهم فهم لا يستحقون الشفاعة. ليس لهم من شافعين لأنهم ليسوا موالين، لأن نور الولاية هو السبب بإذن الله تعالى لاستحقاق الشفاعة. إذن ما لهم من شافعين هي بمعنى ما لهم من نور هو نور أهل البيت، هو النور الإلهي المتمثل بأهل البيت عليهم السلام، ولذلك أصبح هؤلاء لا يستحقون الشفاعة. الاعتراف بأهل البيت يجعل في الإنسان نورا، باعتبار أن الاعتراف بهم ارتباط اختياري بهم، كأن الإنسان قرر أن يضع حدا للغفلة عن الحقيقة الإلهية التي يجسدون، واتصل بهم، توجه قلبه إليهم، فأشرق قلبه بنور الله عز وجل، هذا النور المحمدي، النور العلوي، نور الزهراء وأنوار أهل البيت عليهم جميعا صلوات الرحمن. من هنا ندرك أن الولاية تترك أثرا إيجابيا فاعلا في الموالي. يعني لما نشوف اثنين، واحد موالي وواحد مش موالي، بالظاهر مثل بعضهم بالظاهر، لكن إذا تأملنا نجد فروقا حتى في الظاهر. فإذا استطاع إنسان أن ينظر بنور الله تعالى، استطاع أن يرى نور الموالي وظلام غير الموالي. الولاية تجعل الإنسان مرتبطا بالله عز وجل، مصدر النور، الله نور السماوات والأرض. بظل الواحد معتم حتى يتصل بالله عز وجل، مثل ما أنه هالبيت بظل ما في ضوء حتى يتصل بالكهرباء، بمصدر الكهرباء. لا نور إلا بالولاية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو نورهم يسعى بين أيديهم. هذا النور مرتبط بالولاية، لذلك ليس غريبا أن نجد في التفسير حول أن النور في القرآن الكريم هو نور الإمام، المراد به الإمام كما نجد في كتب التفسير. آمنوا بالنبي برسول الله والنور الذي أنزلناه معه. النور ما المراد به؟ المراد به الإمام الذي هو استمرار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معترف بكم، الاعتراف بهم عليهم السلام يترك أثره فينا. ممكن والله بحسب المقاييس المادية وبالأمثال والأمثلة العرفية نجد شخصا يحتاج إلى اعتراف، أنه مثلا فلان اعترف بفلان، هذا الشخص المعترف به هو بحاجة إلى من يعترف به. لكن ترى أهل البيت عليهم السلام عندما نعترف بهم هم بحاجة إلى اعترافنا، أم أننا نحن بحاجة إلى أن نعترف بهم؟ وماذا ينفعهم اعترافهم بنا، اعترافنا بهم؟ الذي يستفيد من ذلك وينتفع هو المعترف. نحن عندما نعترف بهذه الحقيقة، حقيقة الولاية، نستفيد. من جملة الفوائد هذا النور. هذا الكلام يوضح لنا كيف أن العلاقة بأهل البيت، كيف أن مجالس العزاء ومجالس أهل البيت عموما هي مجالس النور، باعتبار أن الموالي في مثل هذه المجالس يعمق علاقته بأهل البيت. لما واحد عم يتسمع مجلس تعز، سمع شيء عن الإمام الحسين سلام الله عليه، زاد حبه للإمام الحسين، فعظم حنينه، فبكى متحرقا على الإمام الحسين. هون شو اللي صار؟ نحن ما منشوف أكثر من هيك، لكن كأن قلب هذا الإنسان انفتح على مخزن من النور عظيم. يطلع واحد مجلس التعزية منور غير شكل، لماذا؟ لأنه اتصل بمركز النور، بالله عز وجل. شايفين لما واحد مثلا بده يتصل بالتليفون لبلد بعيد جدا، بدأدق بها زرار ما علق الخط، إذا غلط برقم صغير ما رح يقدر يحكي مع الرقم اللي بده إياه، إلى أن يضبط الاتصال مش الحق حكى. نحن في رحلتنا في الحياة الدنيا نبتعد عن الله عز وجل، كيف نتصل؟ لا يمكن الاتصال إلا من السنترال الوحيد والأساس الذي أراد الله عز وجل أن يكون الاتصال من خلاله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمكن الاتصال بالمركز الإلهي للكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من خلال أهل البيت. كيف يمكن الاتصال بأهل البيت؟ مجالس العزاء من جملة مراكز الاتصال بأهل البيت جميعا، باعتبار أن هذا الاجتماع لأجل سيد الشهداء أمر يجعل قلوب أهل البيت كلهم متوجهة إليه، فلذلك يتم الاتصال. عندما يتم الاتصال بالتليفون تكون النتيجة الكلام، أن واحد بيوصل الرسالة اللي بده إياها، بياخذ الجواب اللي بده إياه. عندما يتم الاتصال من خلال مجالس سيد الشهداء، الاتصال اتصال قلب. ما هو الذي يحصل؟ الذي يحصل أن النور يفيض من مركز الاتصال الإلهي إلى هذا القلب المتصل. القلب كان في ظلام، صار في نور. قديش نسبة النور؟ بحسب نسبة الاتصال. لحظة كيف لما واحد بتلفن وقدر يوصل له كلمتين قطع الخط، مرة لا والله ظل يحكي إلى أن وصل كل شيء اللي بده يقوله. كذلك النور الذي يصل إلى القلب من الاتصال بمركز النور الإلهي بحسب مدة الاتصال. كيف مثلا بالتليفون أحيانا بيكون الخط واضح أحيانا مش واضح، كذلك باتصال القلب بمركز النور أحيانا بيكون الاتصال واضح أحيانا بيكون مش واضح. شو السبب؟ مركز الاتصال الإلهي، مركز النور الإلهي ما في خلل، وإنما في خلل سماعتنا بالقلب الذي لا يجعل هذا الاتصال ممكنا بأفضل السبل. لذلك ينبغي أن نتعاهد قلوبنا خصوصا على أبواب مجلس العزاء ومجلس الدعاء وحلق الذكر. إن هذه المجالس، إن تلك المجالس أحبها، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أي مجلس له علاقة بأهل البيت عليهم السلام، على أبواب هذا المجلس ينبغي أن نتعاهد قلوبنا. طيب مش قادرين نشتغل صح بشكل دائم، بس على الأقل خلينا لما نفوت على مجلس له علاقة بالله عز وجل، برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بأهل البيت عليهم السلام، خلينا نجدد التوبة والاستغفار. إنه واحد مثلا جاي على المسجد، جاي على الحسينية، جاي على مكان في مجلس عزاء، على الأقل بمكان ما من هالطريق يعيش لحظة استغفار حقيقي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي أنت تعلم ضعفي، أريد أن أطيعك، أعني على نفسي. هل اتصال هذا؟ هل استغفار؟ هل وقفة التوبة ولو خاطرة عابرة لكن عميقة في النفس تؤهل الإنسان للاستفادة من مجالس الاتصال بالنور الإلهي بشكل أفضل؟ إذن خلينا ندرك حقيقة هذا الاتصال الذي يتم بواسطة هذه المجالس. لما واحد يفوت على مجلس تعزية بيشوف انه اللي عم يقرأ ناجح بقراءة ويتفاعل مع القراءة وبيعيش كأنه بكربلة، ويشعر بحسرة على أبي الفضل العباس عليه السلام مثلا أو على غيره من أهل البيت عليهم السلام، لم يعهد هذه الحسرة في قلبه من قبل. هون في نعمة كبيرة ما يخسرها الإنسان، ما يفوتها من إيده لها الفرصة، وينبغي أن يقف عندها ويطيل هذا التفاعل بين قلبه وبين أبي الفضل العباس أو غيره من أهل البيت، لأنه بتكون بطارية القلب عم تعبي. قد ما في حاول انه يوقف عند هالحاله اللي عاشها وتاثر فيها، ولا يصح ان ينتقل منها الى امر اخر. لو كنا ندرك عظمه ما نحصل عليه في هذه المجالس من خلال تحقق الاعتراف الحقيقي من القلب بهم عليهم السلام، لبذلنا كل جهدنا للاستفادة من هذه الأنوار الإلهية المقدسة. شايفين مثلا اللي بيبحش بتراب بيدور على آثار أو على عمل قديم لراث ذهب وما شابه، كذلك الإنسان اللي بيحضر مجالس متعددة، الفرق وين؟ الفرق أنه اللي بيحصل أنوار إلهية عظيمة من هالمجالس ما بيحصلها بإيده، ما بيشوفها بعينه الظاهرية، لكن النور اللي حصله بقلبه والذي يستطيع أن يراه بعين قلبه نور كل ومضة منه أغلى من كل ما في الدنيا من أموال. هالمجالس مفترض لما منروح عليها لما منشارك فيها نكون مدركين عظمة المجالس. لذلك ببعض القصص أنه أحد الفقهاء العراقيين بيبيع زيارة للإمام الحسين سلام الله عليه بكذا حج، وأخذ أيضا فوق الكذا حج كم مثقال ذهب، وبعد إذن يرى السيدة الزهراء عليه السلام في المنام معرضة بوجهها عنه تقول أنت المرخص لزيارة ولدي الحسين. لما منشوف الحديث عن الكعبة والحديث عن الإمام الحسين نقدر نعرف شو قيمة هالكلام هذا. الكعبة أعزها الله رغم قداستها هي مبنية من أحجار، أين أهم الكعبة؟ والله الإمام المعصوم، قلب الإمام المعصوم أهم من الكعبة، الإمام المعصوم أهم من الكعبة. بل نجد في بعض الروايات أن المؤمن العادي اللي مش معصوم عصمة واجبي أعظم حرمة من الكعبة. خلينا كمان هون نتذكر أنه كيف نحن منتجاوز حرمات بعضنا ومنؤذي بعضنا نهين بعضنا، علما بأن المؤمن له هذه القدسية. يعني لما واحد بيجرح كرامة واحد عم يتجاوز تجاوز خطير جدا. صاير أنه نحكي على بعضنا مسألة أسهل من شرب الماء، هذا خلاف التدين. يعني مفترض كل مؤمن يحرص قبل أن يؤذي الآخرين حرصا كبيرا، لأن الأذى أمر خطير. أما أن نتعاطى مع الأمور على أساس أن ما في البال ما يخطر لابد أن يقال، أنه واحد انقهر من الثاني بكيله، هذا خلاف التدين. التدين هون ببين بالتعامل بضبط النفس وضبط اللسان، وأن لا يتكلم الإنسان إلا وفق الموازين الشرعية. هذا تحدي كبير لنا جميعا، ينبغي أن نلتفت إلى هذا الأمر. أكيد تخفف المدركون شوية بس. إذن في باب الاعتراف بهم عليهم السلام أصبحنا من خلال هذا العرض المتقدم ندرك أن هناك اعترافا ظاهريا، هو الاعتراف السائد بأوساطنا اعتراف ظاهري. الاعتراف الحقيقي بأهل البيت عليهم السلام هو المقصود والمطلوب. الاعتراف الحقيقي لا يحصل إلا بالسعي لارتباط قلوبنا بهم. عندما تتوجه القلوب إلى غيرهم ولو للحظات فمعنى ذلك أننا لا نعترف بهم اعترافا حقيقيا. بمجرد أن يبادر أحدنا عندما تواجهه مشكلة إلى باب غير بابهم الذي هو باب الله الذي منه يؤتى، فمعنى ذلك أن الاعتراف بهم ليس كما ينبغي. أمتى منكم معترفين فيهم اعتراف حقيقي؟ عندما نكون منقطعين إلى بابهم. كيف مثلا واحد معترف بزعيم معين وبيقوم بروح لعند غيره وبيظل على علاقة بغيره، وأحيانا بيجي لعند هالزعيم اللي بيقول أنه معترف فيه؟ هذا الاعتراف بيكون شكلي وظاهري. الاعتراف بهم يستدعي الانقطاع اليهم، انه واحد وين ما انفقد وين بيلتقى عندهم عند اهل البيت عليهم السلام في مجالسهم. شايفين هالامر اللي منعرفه بقرانا ومنسمعه بشكل دائم انه الزهرة تملس عليك، وكيف ما راحت الام كيف ما اجت اسم الزهرة على لسانها، هذا اعتراف حقيقي واصل الى حد انه وين ما كان الانسان فهو على بابهم. للأسف الشديد ان في باب العلاقة باهل البيت عليهم السلام اصبحنا بامس الحاجة الى هذه الحالة التي كانت متأصلة في قرانا وما تزال، لكن ليس الامر فيها كما كان سابقا، مش بنفس النسبة، اختلف الوضع. انا قايل مرارا انه الشيء اللي كان سائد بقرانا انه اجت عاشورة خلص بطلنا نغسل وننشر غسيل ابيض في حزن. كيف البيت اللي بيكون فائد عزيز مفجوع بعزيز، معقول يقوم اصحاب هالبيت ينشروا ملاية بيضة؟ ما هذه بتدل انه ما في حزن بهالبيت. قدي الشغلة هي صغيرة، ممكن هلا اكثر من المثقفين يتصورون طيب شوية العلاقة باهل البيت يعني بالملاية او غير الملاية. هذا الحكي بيفهموه اللي بيعرفوا الخصوصيات النفسية بهالامور. طيب اللي مية ابنهم العزيز الوحيد اللي بيحبوه اذا نشروا ملاية يعني بطلوا بيحبوا ابنهم؟ لا، بس في مسألة نفسية. ابو الفضل العباس سلام الله عليه وصل على المي يوم عاشوراء ما شرب. ممكن بعض الناس يقولوا طيب ليش ما شرب؟ ما بيقدرش يشرب، لما الام بتشوف ابنها الوحداني عم بيموت بعش فيها تشرب ولا بدعو فيها تاكل، وصير مسألة نفسية هذه. العباس سلام الله عليه ما كان قادر يشرب، لو بده يحاول انه يشرب هيك بالقوة ما بيقدر من شدة حبه للامام الحسين سلام الله عليه. كذلك الموالي اللي بيحب الامام الحسين تلقائيا ما بتعود نفسه تطاوعه انه يفوت بهالمسائل، انه يعبر عن اي تعبير باي تعبير بدل انه هو مش محزون، انه مثلا يوم عاشورة يضحك. بيقدرش، في منا بيقدرش يظل حزين يوم عاشورة، وفي ناس بيقدروش يبكوا يوم عاشورة. طيب شو بالقوة المسائل؟ مش بالقوة لا، بس هي مسألة اعتراف حقيقي باهل البيت عليهم السلام توصل بصاحبها لهون. هي مسألة حب لأهل البيت، علاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه وأهل البيت جميعا عليهم السلام بتوصل صاحبها لهون. مصير هالإنسان هو هيك، ما في مجال إذا ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه ما يشعر بالحزن أو ما يبكي. هذا الاعتراف الحقيقي بأهل البيت اللي كان موجود بقرانا وبين أهلنا وبعده موجود بس بنسبة أقل، هو اللي بدنا نحافظ عليه، بحيث أنه واحدنا كيف ما راح كيف ما إجا يلهج بذكر الله عز وجل وذكر أوليائه. لما منشوف انه الولد الصغير صار يحكي باسم الامام صاحب الزمان عجلة على فرج الشريف، معناها نحن ناس معترفين باهل البيت. لما منشوف انه اسماء الائمة معروفة بيننا على نطاق واسع، مش انه والله ممكن واحد صار له 15 سنة ملتزم وقاف تشوف عد اسماء الائمة مش عارفهم بالتسلسل، او مثلا حافظ له صيغة واحدة فاذا طلع عنها الصيغة هذه اذا ما قال علي بن موسى ما عاد يعرفه من هو مثلا. الاعتراف باهل البيت عليهم السلام يستدعي ان تبنى قلوبنا وعقولنا بحيث انها على اتصال بهم، باعتبار ان الاتصال بهم اتصال بمن أمر الله عز وجل بحبهم والتزام أوامرهم، ولئن كانت صلة الرحم واجبة فإن صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد وجوبا، بل هي أساس التدين. هالأمر اللي واضح جدا، واضح واضح، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كيف الشيطان بيدخل على الخط وبيلعب بعقول الناس بحيث أنه بصير أمر مش واضح؟ طيب نحن اللي منقول من أهل المودة، أننا من أهل المودة في القربة، خلينا نشوف نحن اعترافنا فيهم بأي نسبة. ينبغي أن يكون اعترافنا بأهل البيت اعترافا حقيقيا، وهذا معناه أن القلوب متصلة بهم عليهم صلوات الرحمن. خلينا نحرص على هالمجالس اللي ببيوتنا، خلينا نحرص على كل العادات اللي تربطنا فيهم عليهم السلام. ما أشد حاجتنا في لبنان إلى المجالس العامة في مناسبات أهل البيت. إن شاء الله عم ينشغل بها المجال إذا الله عز وجل وفق. بالبداية الأمر بيستدعي مكان عام، قطعة أرض، ما في داعي لا بناء ضخم ولا شيء، قطعة أرض يمكن أن تعد لاستقبال الناس ولو أنه بتنسقف بأترنيت وما شابه. بس بيوم شهادة الإمام الكاظم عليه السلام أو شهادة الإمام الرضا أو الإمام الصادق، أي واحد من الأئمة، بيوم شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يدعى الناس إلى مجلس عام، وبالتدريج بصير في عادي أنه يكون في موكب لطم. موكب اللطم العادي لطم بالكف إظهار الحزن، شوي شوي صير في جو أنه على أبواب شهادة إمام من الأئمة، واضح الناس عايشين هالذكرى وعارفينها، بعد كم يوم جاي شهادة الإمام الفلاني، مستعدين للمجالس العامة. إذا كان من الأهداف اللي لازم ينشغل، لأنه بعد فترة، خلينا بالبداية هلأ بكل بيروت يكون عنا مجلس واحد على غرار المجلس الوحيد اللي موجود هلأ بأيام محرم وصفر، بظل في مجلس عن روح سيد الشهداء إلى آخر صفر. خلينا ننتقل لخطوة تانية، وهذا اللي عم ينشغله إن شاء الله، أنه بيوم شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس كلهم جايين على مجلس واحد. بعدين ممكن بهالحي يصير مجلس، بهالحي يصير مجلس، بصير يطلع موكب من هالمجلس هذا بروح على المجلس الثاني، المواكب بعدين بصير تجتمع كلها بمكان واحد. هذا الشيء المتعارف ببلاد المسلمين، متعارف بباكستان، بإيران، بالعراق. في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس كلهم بجو عطلي، بيعطلوا حتى عن الطبخ بالبيوت، مش انه النساء في البيوت مشغولات بالطبخ، لا، الكل ظاهرين على المجالس العامة للتعزية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الظهر كيف، الغداء بأي طريقة، الطبخ بيكون بالمساجد في أماكن مخصصة حد المسجد للطبخ، كل عائلة بتبعث بتجيب غداها على البيت، والناس متفرغون في هذا اليوم للتعزية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بدل على اعتراف حقيقي بأهل البيت. أما أنه عيد الميلاد معروف وحن وطني، وتشوف أنه مسلم حاطط شجرة عيد الميلاد ببيته، وفي يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا انعمل له شيء بنعمل له هيك شيء كيس مثلا في شمعة، هلا منيح كمان، يعني احسن من بلاش، احسن من بلاش. مش عم اقول انه تحارب هيك مسائل، لكن خلينا نقوم بواجبنا اكثر من هيك في مجال العلاقة باهل البيت. المفترض ان نعمل لنصل الى مستوى معمق من العلاقة بهم، انه جاي ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر لنا قرار. معقول واحد يروح على شغله بهاليوم؟ معقول؟ طيب منقدر نوصل لهون؟ بلا، إذا تعبنا واشتغلنا بهالمجال حتى منفرض على الدولة أنه تعتبر هاليوم يوم عطلي. فيما يتعلق بمناسبات الأئمة عليهم السلام كذلك ينبغي الاهتمام بها، على الأقل أولادنا بصيروا ينشأوا هن عارفين أنه باليوم الفلاني في شهادة الإمام الفلاني، شهادة الإمام الفلاني شغلة مهمة جدا. هذا الأمر يحتاج إلى استعداد، ثم نقوم بتحضير أولا استعداد على مستوى الأنفس، أن نفوسنا تكون مستعدة لهيك شيء، من دفع على هيك أمور، نتساءل، نحكي بكل مجلسنا طيب ليش ما بصير هيك. ممكن بالبداية يقدر واحد ببيته يعمل مجلس بمناسبة ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين توصل المسألة أنه بهالحي عمل شيء، بعدين بصير مجلس عام، هذا فراغ نحن معنيين فيه. صوروا أنه كل هالأموال الشرعية أموال الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، يعني أموال أهل البيت، أموال رسول الله، أموال الله تعالى. طيب ما لازم تصرف بالدرجة الأولى في إحياء هذه الشعائر. المسألة على مستوى القناعة لما نحكي فيها منشوف كلنا مقتنعين، طيب على مستوى التنفيذ ليش ما مننفذ بهالاتجاه؟ في ثغرة، في خلل، هذا الخلل كلنا معنيين بإصلاح. ثم تأتي فقرة مرتقب لدولتكم منتظر لأمركم. مرتقب لدولتكم، الاعتراف بأهل البيت عليهم السلام، يأتي بعده الحديث عن الرجعة. بعد الحديث عن الرجعة يأتي الحديث عن الدولة. السؤال الأول هنا، هل ندرك أن الإسلام هو مشروع المستقبل؟ شو معنى أن الإسلام مشروع المستقبل؟ نحن لما نعتنق الإسلام ونقول نحن مسلمين، حاسين أنه مستقبل الكون كله رح يكون للإسلام، أن الإسلام سيحكم العالم، حاسين نحكي فيهم هول، منقول ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، منقولهم. لكن فرق ما أنه واحد منتمي مثلا بلأ يستشبيه، منتمي لشي حزب سياسي ببلدنا هالبلدان الغربية، وهالحزب هذا رح يحكم، مبين رح يحكم، بتشوفوا هذا اللي منتمي لهالحزب نبضه قوي ويقول لك نحن بعد كم سنة رح نحكم. أو مثلا منتمي لحزب إسلامي، هلأ حزب الرفاه بتركيا حزب إسلامي عم يحكي بقوة نحن رح نستلم الحكم بتركيا، هلأ بكرة بيسووا بتركيا مثل ما سووا بالجزائر، لأنه هلأ حزب الرفاه بتركيا سيطر على البلديات ومنها بلدية إسطنبول، مثل ما سيطرت جبهة الإنقاذ على البلديات بالجزائر، فقامل جيش عمل انقلاب منع الإسلاميين من الاستلام باعتبار أنه هذا الأمر يؤدي إلى استلامهم الحكم. صارت انتخابات برلمانية كمان، نجحوا الإسلاميين فصار الانقلاب. إذا واحد منتمي لحزب الرفاه بتركيا بيشوف أنه حزبه رح يحكم، ما بيعود يتهدى، لأنه هول اللي حاكمين هلأ رايحين وهو رح يصير حاكم، بكرة بعد بكرة رح يصير حاكم، فبتكون معنوياته كتير عالية. يا ترى نحن نعيش هذه المعنوية العالية؟ الإسلام مشروع المستقبل، الإسلام هو رح يحكم، يعني كل هالناس اللي حاكمين هلأ رح يطلعوا برا لأنهم على باطل، وسيعم الإسلام العالم. الإسلام عندما يعم العالم على يد من؟ إذا كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حكم وصار هالعز بالعالم للإسلام والمسلمين، وما يزال هذا العز، فكيف لما بده يحكم إمام معصوم؟ عم عن جد نحن عارفين حالنا لوين رايحين؟ عن جد عم نشتغل بمستوى أن الإسلام سيحكم العالم؟ إذن ليش بتشوف واحدنا همته ضعيفة وما عم بيشارك بشيء، ولما بصير ينحكى عن التسوية وكأنه أمريكا قدر وأنه خلاص ما عاد فينا نسوي شيء؟ معناها مش مدركين أن احنا نحمل مشروع المستقبل، ما مدركين المسألة. تصوروا أنه واحد عارف حزبه رح يحكم بعد شوي، خياره الذي اختاره سيحكم، لكن معنوياته ضعيف ومهزوز، شو بيقولوا له؟ بقول له انت ما بتعرف تفكر، انت مريض، انت ضعيف. عند الحديث عن الرجعة بينت ان المراد بدولتهم، مر معنى كلام السيد المرتضى من كبار علماء رضوان الله تعالى عليه، ان المراد بدولتهم رجوع دولة اهل البيت، مش انه بشكل معنوي الاسلام بيحكم فهني رجعوا، او انه حكم الامام صاحب الزمان فبيكونوا هن رجعوا. صحيح لما بيحكم الامام صاحب الزمان على تعالى فرجه الشريف هذا بداية دولة اهل البيت، لكن بعد الامام في رجعة اهل البيت استمر دولتهم. مرتقب لدولتكم، يعني الله عز وجل اعطى مهلة للباطل، الباطل صالوا جالوا راحوا اجا بعدان سيوضع حد لهذا الباطل ويعم الاسلام العالم. مرتقب لدولتكم بعدها شو؟ منتظر لامركم. شو المراد بالامر هون؟ بعض الشراح للزيارة الجامعة بيقولوا الفقرتين بمعنى واحد، صاحب الشرح الكبير هيك بيقول. بعض الشراح بيقولوا مرتقب لدولتكم يعني رجوع اهل البيت، منتظر لامركم يعني ظهور الامام صاحب العصر والزمان ارواحنا فداء. النتيجة واحدة، لانه مرتقب لدولتكم، دولتهم امتى بتبدي؟ دولة اهل البيت تبدأ بظهور الامام سلام الله عليه وبتستمر. منتظر لامركم يعني ظهور الامام، يعني بصير بمعنى واحد باعتبار انه دولة الامام بداية دولة اهل البيت عليهم صلوات الرحمة. اذا علينا ان نكون مرتقبين لدولتهم، وعلينا ان نكون منتظرين لامره. شو هو الانتظار اللي مطلوب منا نحن يا ترى هلأ منتظرين للامام صاحب العصر والزمان؟ الانتظار ترى بيكون شكلي وهمي، ترى بيكون انتظار حقيقي. اذا اجت المرأة قالت لزوجها انه انا عم استناك على الترويقة، اجا لقى الترويقة مش محطوط، شو هالانتظار هذا؟ محظين. او مثلا عم تستناه على الترويقة لكن حاطة الترويقة وعندها شغلة جاي لعندها جارتها، شو هالانتظار؟ يعني هي قالت لها مثلا تجي لعندها، شو هالانتظار؟ او انسان ينتظر الحج لكن مسك جواز السفر ومزقوا، شو الانتظار هذا؟ نفهم من هذه الأمثلة وسواها أن الانتظار يكون سليما وحقيقيا إذا حقق المنتظر الانسجام مع ما ينتظره. كيف يعني حقق الانسجام مع الشيء اللي بينتظره؟ واحد عم ينتظر ناس بدنا نروحوا على الحج، قام عمل المعاملة، دبر المصرف، أمن كل شيء، هو جاهز بمجرد ما يقولوا له توكل على الله هو جاهز. حقق الانسجام بينه وبين الناس اللي بدنا نروحوا على الحج وعم ينتظرهم، بينه وبين القافلة التي تريد الذهاب الى الحج. الانتظار الحقيقي هو الذي يتم فيه تحقيق الانسجام بين المنتظر والمنتظر، هذا الانتظار الحقيقي. فاذا كان واحدنا بينتظر دون أن يحقق الانسجام بينه وبين مسيرة الإمام صاحب الزمان، هذا مش منتظر. خلينا نشوف مسيرة الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء ماذا تحتاج. مسيرة تريد أن تحكم العالم، ستخوض حروبا طاحنة، أساس هذه المسيرة العباد، 313 واحد يفتقدون من منازلهم، أنصار الإمام الأساسيين اللي هن بيكونوا حكام العالم وقادة الألوية. منهم بيتاخذ عن المصلي بطي الأرض ينتقل إلى مكة ليبايع الإمام، ومنهم من يفتقد عن فراشه، 313 واحد من أهل طي الأرض، من أهل العباد، وبيخوضوا معارك طاحنة. طيب بناء على هذين الأساسين خلينا نشوف شو هي الأمور المطلوب أن نحققها بأنفسنا حتى نكون منتظرين عن جد وصحيح لظهور الإمام سلام الله عليه. الأمر الأول المحافظة على الواجبات، الالتزام بالواجبات الشرعية. فإذا كان عندنا تقصير ببعض الواجبات منكون بهالمقدار هذا مش منتظرين. يعني إذا واحد في صلاة من الصلوات بتساهل فيها وبتضيع، بيكون بها المقدار نقص من انتظاره للإمام صاحب الزمان، لأنه الإمام سلام الله عليه عندما يظهر إذا بدنا نكون مهيئين حالنا إله حتى نكون معه لازم نكون نحن سادين الثغرات اللي بسلوكنا وتصرفاتنا. من جملة الثغرات أن الواجبات ما نكون مقصرين فيها. طيب ثانيا بعد المحافظة على الواجبات بده يكون عندنا التزام بمستحبات، لأن الناس اللي مع الإمام مرة نحن بدنا ننتظره وما نكون معه، ننتظر أنه يظهر الإمام وبدناش نكون معه. إذا هيك لا الوضع بيختلف، معناها نحن بقى نرجع نحكي عن أصل الاعتقاد بالإمام وضرورة أن نتمنى أن نكون معه وأن نستشهد بين يديه. أما إذا نحن معتقدين أنه عم ننتظره حتى نستشهد بين يديه، طيب ما بدنا نكون نستاهل الشهادة بين يديه. كيف نستاهل الشهادة بين يديه؟ كيف نستاهل أنه ننصره؟ بدنا نكون محافظين على الواجبة، بدنا نكون حريصين على العبادات المستحبة من قبيل قراءة قرآن، على الأقل بعض الآيات في اليوم، أو عم ندرب أنفسنا بهالاتجاه، حريصين على بعض الأدعية خصوصا الأدعية المعروف قبيل دعاء الصباح ولو بين فترة وفترة، من قبيل دعاء كميل، هالأدعية المعروف، من قبيل دعاء السمات ولو أحيانا. وبأكد هون دعاء السمات سنده سند واضح، ويؤكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على شرف هذا الدعاء، يقول دعاء السمات الشريف، رغم أنه بعض الناس بيتصوروا عم يحكي تركي الدعاء، بس لأنه مش عارفين شو المضامين الموجودة فيه. علماءنا كاتبين شروح حول دعاء السمات، أنه ولو أحيانا واحد يقرأ دعاء السمات عصر يوم الجمعة، أو مثلا من أهم الأعمال عصر يوم الجمعة أنه واحد يقرأ 100 مرة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو دعاء اللهم عرفني نفسك، الدعاء الطويل مش 3-4 أسطر، هذا الدعاء يقرأ بعد صلاة العصر وهو عظيم جدا. إنه واحد بده يحافظ له على بعض الأوراد، بعض المستحبات، بيكون عم بيزيد النور الإلهي بقلبه يوم عيوم، سنة عسنة، هالنور بيزيد، بيوصل لمرحلة إنه صار في شيء من التناسب بين نفس هالشخص وبين الإمام المنتظر أرواحنا فداء، بين هالشخص وبين مسيرة الإمام المنتظر أرواحنا فداء. إذن الأمر الثاني لازم يكون في حرص على المستحبات التي ينبغي الحرص عليها، ومن جملة المستحبات صلاة الليل، وكذلك زيارة عاشوراء، زيارة الجامعة، وورد في الروايات تأكيد على أعمال أكثر من غيرها. من جملة الأعمال اللي في تأكيد عليها أنه صلاة جعفر الطيار ولو بس يوم الجمعة، أفضل أوقاتها يوم الجمعة صلاة جعفر، ممكن واحد يصليها كل يوم، وهي من أعظم العبادات. إذا واحد قدر أنه يواظب عليها بالجمعة مرة قبل ظهر يوم الجمعة، يعني شي الساعة حسب التوقيت الجديد شي الساعة 10:30 مثلا تصلى وقت الضحى، وثوابها عظيم، وهي سبب لتوفيقات لا يتوقعها الإنسان عادة. أيضا بهالمجال لابد من التأكيد على متابعة الأخبار السياسية. صوروا أنه واحد عم ينتظر قائد يحكم العالم، وأصلا ما بيسمع أخبار ولا بيعرف بالسياسي شيء، ما بيسمع أخبار. هلا واحد كيف بصير يعرف بالسياسي؟ بده يتابع الأخبار مرة على مرة مرة على مرة، وبيسأل وبيسمع هالتحليلات اللي بتنقال بالإذاعة بالتلفزيون، أحيانا إذا كان بيقرأ بالجرايد، شوي شوي بصير عنده فكرة وصير عنده معرفة. أنا حكيت قبل مرة عن هالمسألة، بس حابب أكد هون أنه كيف نعتني نحن بالصلاة، كيف نعتني بالصوم، كيف نعتني بواجباتنا الدينية، لازم نعتني بالمسألة السياسية بهالمستوى. ليش؟ من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. المسألة بتفزع. خلينا نسمع أخبار بشكل دائم، شوي شوي بصير في عنا معلومات. كيف مثلا إذا شخص بده يتعلم السواقة وبتهيب السواقة، لما بده يقعد ورا الدركسيون بزل عقله أنه شغلة عجيبة غريبة بده يمشي بين هالسيارات، شوي شوي بشوف أنه لا مش الحال، وصار يسوق بشكل طبيعي. فالمسألة السياسية هيك، لابد من أن نعرف ماذا يجري في بلاد المسلمين، ولازم نتعاطى مع الأمر على أساس أنه جزء من بناء النفس، بناء يجعلها منسجمة مع ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، خصوصا لما منلاحظ أنه بزمن الإمام تكثر الإدعاءات والخطوط العجيبة الغريبة، وصير التمييز يحتاج إلى بصيرة. يعني واحد اصلا ما عم يتدخل بالمساله السياسيه، فجاه يشوف انه الدنيا قايمه قاعده وفي ادعاءات مختلفه، ممكن والعياذ بالله يضل. كيف مثلا لما صارت الحروب الداخلية بلبنان كثار منهم مش واضحة عندهم المسائل. ليش؟ لأنه مش عارفين أنه أمريكا شو بدها هلأ بالمنطقة، ومين عم بنفذ سياسة أمريكا، ومين واقف ضد أمريكا، الكفار شو بدهم. هاي الأمور لازم نتنبه أنه نحن معنيين فيها. مش عجيبة أنه بعد كل هالفترة الطويلة اللي مرت على انتصار الثورة الإسلامية بإيران، أنه نكون بعد في داعي بيناتنا نحكي أنه يا ناس لازم تقروا الصحف، لازم تسمعوا أخبار. طيب ما نحن عايشين بعصر الإسلام قلب الدنيا فيه رأسا على عقب، والثورة الإسلامية هي الأساس. الآن أمريكا ما عندها شغلة بالعالم بالأولوية إلا محاصرة الإسلام، محاصرة الجمهورية الإسلامية. هلأ الأيام عم يشتغلوا شغل حثيث بهالاتجاه. طيب نحن مفترض أن نكون دائما عم نتابع الأخبار السياسية حتى نقدر نرصد الأمور المستقبلية قبل وقوعها ولا نقع في شباكها. أمر آخر ضروري التأكيد عليه وإله علاقة ببناء أنفسنا بحيث نصبح منسجمين مع ظهور الإمام عليه السلام، مسألة الحذر الأمني. حاكي مرارا أنه كيف مثلا ممكن شخص عم يحكي سيلفي هيك بمجلس بس توصل تأدي هالسيلفي لقتل مجاهد أو لفضح سر من أسرار المجاهدين. ممكن والله شاب جاي من عملية بيحكي قدام صديقه أنه صار معنا بالعملية هيك، لا صديقه بيعرف أنه مش لازم يحكيهم هو وين ما كان. فمثلا سمعت الأم أو سمعت الأخت أو سمع الخي اللي ما عنده الحذر الأمني راح حكاهم قدام واحد تاني، بيطلع هولي ضرر على الإسلام والمسلمين. المسألة الأمنية لازم ننتبه لها. المسألة الأمنية أهميتها أنه بتعلم الواحد يضبط لسانه، أنه مش كل شغلة بيعرفها واحد بيحكيه، بدي ينتبه. أحيانا مثلا بتشوفوا بالضيع قاعدين بمجلس بيقول له فلان وفلان وفلان شاركوا بالعملية، بس أصحك تقول لحدا، وقاعدين أربعة خمسة. بيروح هذا كمان على مجلس تاني بيقول له ما أنا عرفتهم واحد وواحد فلان وفلان وفلان وصار معهم هيك، بس هني بدهم شي يقولوا. بيروحوا على المجلس الرابع تشوف كل الضيعة عارفة بكل شيء، والسبب الثرثرة وكثرة الحكي. هاي الأمور واحد بده يعرفها ويتصرف على أساس أنه مش عارفها أبدا. بيسألوه أنت بتعرفهم؟ بيقول حتى إذا بعرفهم بديش أحكي. المسألة الأمنية لازم نكون دقيقين فيها. الآن خلي واحد يروح على أي ضيعة من ضياعنا، للأسف الشديد هي المسألة مزعجة جدا. طيب ما هالشباب أثناء عملية من العمليات بدني يروحوا ويجوا، بدني ينقلوا سلاحه وبينشافوا، كل واحد بصير يحكي شغلي، بيطلع اللي من جهة الشرق شاف شغلي، اللي من جهة الغرب شاف شغلي، اللي من جهة الشمال جنوب، قعدوا بمجلس جمعوهم. وأحيانا ممكن يكون والله بعض الشباب اللي بيشاركوا ما عندهم المستوى الأمن المطلوب، كمان بيقعدوا بمدوا حكي بالمجالس. هذا خطر، هذا خطر، خصوصا الآن بالظروف اللي نحن فيها ما في واحد بالمقاومة إلا مستهدف. يعني ممكن أحيانا كلمة أنه فلان شفته بسيارة كذا، سيارة لونها كذا، هذه ممكن تنفع العدو إذا شيء عميل سمع بنعرف أنه هذا بيستعمل السيارة الفلاني، لأنه هني بيكونوا راصدينه، راصدين المقاوم عم يستعمل سيارة بشكل علني، بس في سيارات تانية بيستعملها ما حدا بيعرف انه بيستعملها، بيستعير سيارة من واحد تاني وبيطلع فيها بيعطي سيارته، بحيث انه بضيع الطاسة على العدو، خصوصا بالمراقبة بمسألة الطائرات وما شابه. فاذا واحد شافه وقال هذا فلان مرق بالسيارة الفلانية، هذه ممكن تشكل طعم، يكون سبب لقتل مقاوم. نحن بجو العدو يبذل كل جهده لمعرفة تحركات المجاهدين، فإذا مجالسنا بدها تكون مجالس هاتك لأسرار المجاهدين، منكون نحن عم نخفف على إسرائيل عبء، عم نخفف على أمريكا عبء، منقدم لهم أكبر خدمة العملاء عاجزين يقدموا لنا إياه. شغلة مرعبة، مرعبة. يعني لما منشوف أنه كيف الأعداء بيتبعوا أخبار المقاومة والمقاومين، نعرف قديش لازم نبذل جهد بالمسألة الأمنية. على الأقل اللي بيقرأ يقرأ له كتاب كيف تشتغل المخابرات. أحيانا بتشوفوا واحد أصلا ما بيخطر بالبال أنه عميل، قبل مدة اعتقل واحد هون ببرج البراجني، الناس كلهم يقولوا يضحكوا على الدولة انه ما لقوا يعتقلوا الا هذا، انه هذا مستحيل يكون جاسوس مستحيل. حتى بعض الناس انخدعوا بالجو العام، قاموا اتصلوا انه طيب يا عمي ليش اخذت فلان، قالوا لهم هذا عميل، تبين عميل بشبكة طويلة عريضة ورايح وجاي، المخابرات اصلا منقينه باعتبار انه هذا ما بينشك فيه، انه اخوته كلهم بيحملوا سلاح الا هو الوحيد معروف عنه بيفزع من الفرد، عاد هيك منقينه. الان نحن بوضع مناطقنا مزروعة زرع بالعملاء، ما في منطقة بالدنيا تبذل المخابرات جهد عليها مثل الضاحية بشكل خاص، مثل لبنان عموما. بده يكون في حذر، بعدين منين توصل المعلومات للأعداء؟ انه واحد سمع له سيلفي اجا قعد بالمجالس على اساس يبين انه هو على علاقة بالمقاومة، يصير يحكي ومبين عليه هيك يعني رح يتبسم وعم يخفي بسمته انه هو مهم وعارف التفاصيل، والعميل قاعد ما بده اللي يتسمع بس، بيطلع من هونيك بيكتبهم بتقرير وبيوصلهم، بينبعث على الارض المحتلة، العدو بيطلع بيشتغل على اساسهم. احيانا هيك بتكون المعلومات واضحة بتنفع لهالحد هذا. نحن الان بجو اولا في وضع اقتصادي بتعرفوه ضاغط، في ناس كثير بلا شغل، وفي ناس بيلتقى بلدين بالمرة، وهوليك بيعطوا مصاري، واحيانا اغراءاتهم بتكون اكثر من الاموال الطائلة اللي بتبذل، احيانا بيستعملوا امور غير اخلاقية لجر الشباب الى المخابرات والعمالة. الوضع بيستدعي حذر، وضعنا بلبنان بيستدعي نعيش بنفس الجو اللي عشناه بالجمهورية. يعني كنت بوقتها هوني لما الامام الخميني رضوان الله عليه اوجب انه كل شخص لازم يراقب 3 بيوت، فعلا كان واحدنا اذا شاف حاله انه مراقب بيتين يقول البيت الثالث وين هو حتى اطلع من تكليف الشرعي. وما امكن اجهاض مخططات الاعداء الا عن طريق انه كل الناس التزموا بتكليفهم الشرعي، انه يكون كل واحد هو وكأنه عم يشتغل امن لخدمة الاسلام. الان وضعنا بالضاحية هيك، وبلبنان عموما الاعداء موجودين في كل مكان. بعدين احيانا يعتقل شخص، بتقوم ايامة اهله قرايبينه انه والله بالله تالله هذا ما له دخل. عمي شو عرفكم ان الاعداء بنقوا شخص، تركوا التحقيق ياخذ مجراه، وكونوا على ثقة انه الناس اللي عم بيتابعوا عندهم دين، فاذا طلع هذا ما عنده شيء يتركوه، بعدين اذا هو ابنكم عميل رح يجي لكم اني عميل، لا ما رح يقول. بدنا نكون حذرين جدا. ثم مسألة اساسية بده ينتبه لها، انه الاعداء ما بيدوروا على المخابرات باجواء الناس المش متدينين او المش متدينين مكشوفين. اذا واحدهم فات على المسجد ببين، اذا وحدة مش متدينة فاتت على المسجد بتبين، اذا وحده بدها تفوت على المسجد تقعد بين الاخوات بدها تلبس عبايه وتظل فتره الى ان تصير مقبوله، والا هن شو مجانين حتى يجوا يوجهوا ناس اصلا مش مشكوك فيهم، يعني بمجرد ما ينشافوا بينشك فيهم ما بينقبلوا، لا ما بيوجهوا هيك ناس. واحيانا بدوروا انه والله هذه عائله شيخ، منشوف باطرافهم حواليهم اذا مش ابنه للشيخ ابن خيه ابن عمه قرابته، حدا يقدر يفوت على هالبيت هذا؟ الاعداء هيك بيشتغلوا. طيب معقول نحن هلا صايرين الشغل الشاغل للمخابرات الامريكيه ونحن ولا كانه معنا خبر اصلا، مش حاسين بهالمساله؟ هذا الشغل غلط. ينبغي ان نحذر في هذا الباب، وينبغي ان ننشر الحذر. اصلا مجالسنا حكي ممكن ينتفعوا منه الاعداء، بنحكي الله يدفع عن المقاومة من أيد المقاومة، أما أنه والله أنا بعرف عمله هيك وفلان ساكن بالبيت الفلاني هو مش عم بيقول، شو بدنا بهالأمور هذه؟ هذه أمور تخدم الأعداء ويبحث عنها الأعداء ويدفعون ثمنها مالا. هيك اليوم 4 ملايين دولار للي بيعطي معلومة عن فلان الباكستاني،
4 مليون دولار للي بيعطي معلومة عن اللي قتلوا 2 دبلوماسيين بكراتشي، 4 مليون دولار للي بيعطي معلومة عن اللي فجروا مقر المارينز بلبنان. طيب لما بيكون شي واحد مثلا عنده شي شغلة شافها وقام حكاها بمجلس، إذن هذه شغلة كبيرة الأعداء عم يدوروا عليها بالسراج والفتيلي. بهالمجال لازم نكون حذرين جدا، وما ممكن نكون حذرين إذا ما ركزنا على المسألة الأمنية بنفوسنا. يعني حتى الختيارة لازم تنتبه أنه مش بينقال المثل العام الواضح أنه الحيطان إلها آذان. طب ما شغل نعرفها، ينبغي أن نتنبه أنه أي كلمة ممكن الأعداء بحسوا أنه إلهم غرض فيها بدنا نحذر منها. بيحكي لي بالمناسبة أحد الأخوان أنه عم يعمل مقابلة مع اللي كانوا مع صادق الحمز وأدهم خنجر، فملاقي ختيار كان معه بأيام الفرنسيين، قال فات لعنده عم يحكي هو إياه. قام الختيار راح على الغرفة الثانية بده يجيب صورة، بيسمع الحج ختيارته بتقول له يا حج دير بالك ما يكونوا هولي عدوين مش ملاح. انه بعد عايش هذيك الايام كيف كانوا يتعاطوا مع المسألة الامنية بحذر، انه اذا اجا واحد سألها عن جوزها لما كان مع صادق حمزي انه بتقول له مثلا ما بعرف وين تشتغل بشكل امني. ختياره هلأ صايرة من 85 سنة او اكثر، عم ينطلب من جوزها صورة انه لما كان مع صادق، بتقول له انه انتبه ما يكونوا هولي عدوين. مسألة الحذر الأمني مسألة وجدانية، أي إنسان كبير صغير قادر أنه يستوعب المسألة وما يترك للسانه يحكي أي شغلة بيعرفها. أيضا من الأمور اللي لابد من التأكيد عليها في مسألة الاستعداد لظهور الإمام سلام الله عليه، التدريب العسكري. التدريب العسكري خاص بالرجال؟ كلا. التدريب العسكري للشباب فقط؟ يعني مثلا الفتيات والشبان؟ لا، التدريب العسكري لكل الناس، حتى الختيارية بحدود الناس القادرين كبار بالسن بس بعد عندهم همة قادرين على التحرك. المجتمع لازم يكون كله مدرب. طيب ليش؟ ما المرأة ليس عليها جهاد صحيح، لكن إذا هجم العدو على بلد إسلامي، هجم العدو هون الكل بجهد، الكل الجهاد الدفاعي يجب حتى على المرأة. مش قادرة هالمرأة تمسك لها طنجرة زيت مغلي وتكب على هالجنود اللي ماشيين، قادرة. طيب إذا أوسوا عليها على الأقل تكون عارفة أنه كيف بدأ طلطي كيف تتصرف. أنا حابب أقول هالكلام، بعرف هلأ يعني بدوين قال طيب يعني هالختيارية رايحين جايين وعم يتدربوا إلى آخره، حابب أقول هالكلام حتى أقول تكليفنا الشرعي كمتدينين ما بينفصل عن هالمسائل. ليش هلأ المقاوم بس للشباب؟ ليش؟ لماذا لا يكون حث في مجتمعنا أنه الكل يتدربوا؟ بعد أنا عم أقول هالكلام عايد شغلي أنه على الأقل إذا بدناش نتدرب ما نمنع الشباب من التدريب. قديش الأسئلة اللي بتلاحقنا بكل مسجد بتشوفوا هالشاب بمقتبل العمر وحريص حامل هم بس صاير بين نارين، بين الواجب الإلهي وبين ضغط أهله ورفضهم أنه يتدرب. طيب ليش؟ شو التدين هذا؟ شو الانتظار لدولة أهل البيت؟ الانتظار الإمام صاحب العصر والثمان أرواح ونافدة؟ إذا أولادنا بدنا نمنعهم أنه يلتحقوا بخيام الإمام الحسين سلام الله عليه. ما أكثر الناس اللي بعدهم يفكروا بهالطريقة مجتمعنا، تقعد معه بيقولك المقاومة عزنا وشرفنا، إيه والله حي الله المقاومة. طيب وحضرة جنابك وين دورك بالمقام؟ ودكش تتدرب، خلي ابنك يتدرب. مش معقول هذا الوضع لازم يتقيم على أساس أنه واجبنا شو جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا كلنا يجب علينا أن نتدرب. ليش؟ لأننا ننتظر قائدا سيحكم العالم وسيخوض المعارك الطاحنة، وتحتاج هذه المعارك إلى مواقفنا جميعا. صوروا الإمام صاحب العصر والزمان أرواح ونفيدة خايض معركة بمكان من العالم، قاموا الأعداء هجموا على بلد تاني، طلعوا أنصار الإمام كلهم مش مدربين. كيف الوضع هذا؟ مفترض أنه نكون مستعدين بكل عصر بينكم دربين. طيب إذا توفينا أطال الله الأعمار، إذا توفينا قبل ظهور الإمام، ما نحن معتقدين أنه في رجعة وفي ناس بيرجعوا معه سلام الله عليه. إذا مسألة التدريب مش مسألة ما إلها علاقة بالدين وبالمساجد، لا بدي ينحك فيها بالدين والمساجد، بس لأنه ظلينا 500 سنة 700 سنة 900 سنة 1000 سنة ينحكى بالأمور الدينية الفردية، أنه في فصل بين الدين والسياسي، كأنه ما خصنا بالسياسي. هلأ صار المسألة صعبة. قديش صار للمقاومة من 82 لهلأ؟ قديش هن الختيارية اللي استشهد؟ طيب ليش؟ قديش هن الختيارية رجال والنسوان اللي منع أولادهم يتدربوا؟ كثار. من أشد ألوان الظلم للمقاومة، من أشد مظاهر غربة المقاومة، مقاومة غريبة بيننا، أنه كلنا بنحكي فيها ونحن عم نحاربها. طيب بأي دين هذا؟ بأي دين كلنا بنحكي بالمقاومة وثلاث أرباعنا بيمنع أولادهم يتدربوا؟ شو هالتأييد للمقاومة؟ هذا خلل، هذا مفروض نعالجه. إذا المسألة مسألة دين ومعتقدين بالمقاومة والجهاد، فإذا كلنا لازم نشارك، أولادنا بطبيعي بشكل بطريق أولى لازم يشارك. أما أنه لا منشارك ولا منخلي أولادنا يشاركوا والله يحفظها المقاومة، هذا نفاق، هذا مش معقول. هذا النفاق ما بيضر المقاومة. أنا حاب أوضح المسألة، أنا مش عم بحكي هيك عد المقاومة بس، عم بحكي هيك لأنه نحن مننظر المقاومة كيف قلت الاعتراف بأهل البيت عليهم السلام ما بينفعهم إلهم، بينفعنا إلنا. اعترافنا بالمقاومة عن جد بينفعنا إلنا، لأنه ساعتها بصير واحد مجاهد قولا وعملا. أما أنه ظل نحكي بمدح المقاومة وفقط، لا. هون بالمناسبة بدي أقف عن شهادة الشهيد القائد الحاج أبو علي رضا ياسين رضوان الله تعالى عنه. هذا الشهيد القائد، أولا هنيئا له على هذه الشهادة النادرة التي تقع في خط شهادة الشهيد سيد عباس، ومن نوع شهادة الشهيد سيد عباس. الشهيد سيد عباس رضوان الله تعالى عليه شو كان قايل بدعاء اللي عم يذاع من إذاعة النور وغيرها؟ أسألك يا إلهي شهادة قل نظيرها. شهادة قل نظيرها، شو معنى قل نظيرها؟ يعني في مثلها بس قليل، مش هيك؟ ما قال الشهيد سيد عباس شهادة لا نظير لها. لو قايل لا نظير لها كان الوضع اختلف، ما كان حدا استشهد بصاروخ، لأنه الله عز وجل أعطاه، كين ساعتها عم يدعي دعاء مستجاب. شهادة قل نظيرها، فكانت شهادة بالصاروخ مع زوجته وابنه، أسرة تلتحق بسيد الشهداء بهالنمط الفريد. الشهيد أبو علي ياسين هو الثالث، لأنه قبله أيضا في شهيد بالصاروخ، شهيد الحاج حسن رمال من الدوير. شهيد الحاج حسن اللي بيعرفوه بنقلوا عنه أنه كان يدعو الله عز وجل أن يستشهد على طريقة شهيد سيد عباس، فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. شهيد أبو علي ياسين هو الثالث بهالسلسلة، شهادة قل نظيرها. مفترض أنه بعد فيه من هالنمط، لكن عدد قليل. حتى إذا كثر العدد فهي الشهادة بحد ذاتها قل نظيرها، يعني حتى مرة بيكون مقصود العدد قل نظيرها، مرة بيكون مقصود الكيفية والنوعية. حتى إذا كثر العدد هي الشهادة فعلا قل نظيرها. يعني حقد اليهود كان يتجسد بمرحلة من المراحل برصاصة شهيد الشيخ راغب، هلأ الحقد صار ينصب بصاروخ. المقاومة كبرت، الجهاد كبر، صار تأثير الجهاد على الأعداء تأثير ضخم. حابب هون أذكر هيك نبذة عن عملية الشقيف الأخيرة، اللي هي بالتأكيد أهم من عملية الدبشي، لكن في مصلحة إلهية والله العالم أنه الكاميرا اللي كانوا عم بيصوروا فيها المجاهدين أثناء العملية خربت، فما كان في مجال أنه ينعرض فيلم على التلفزيون حتى الناس يشوفوا شو عملت المقاومة. بس الإسرائيليين عرفوا، الأمريكيين عارفين شو عملت المقاومة، لذلك هلأ الإسرائيليين مكتفين ما قادرين يعملوا شيء ضد المقاومة. يعني اللي بيشتغلوا هالشغل هذا بقلعة الشقيف أو الناس بيفزعوا. دخل المجاهدون في عملية قلعة الشقيف 14 كيلومتر في عمق الشريط. 14 كيلومتر وصلوا لوين؟ لحد قلعة الشقيف. شو في قبالها القلعة؟ قبالها حرش حتى يقدروا مثلا المجاهدين يتستروا بين أشجاره، لا ما في حرش. قدامها أشجار ولو بعض الأشجار، لا قدام القلعة منطقة صخرية مكشوف. على القلعة من فوق في مراكز للرصد موجودين فيها. القلعة اسمها عليها قلعة، وكل اللي فيها إسرائيليين، ما في من جماعة لحد. قدام القلعة في دبابة ميركافا، يعني هي كشف المنطقة تلقائيا، وأي حركة حتى إذا ما شافوها اللي عم يرصدوا أي حركة بتضرب الدبابة. طبعا الشرح طويل جدا لمعقول أنه يذكر الآن أنه إحدى ناقلات الجند اللي كانت فيتة على القلعة، يعني إجت الدورية اللي بدنا يضربوها المجاهدين، إحدى الناقلات كان فيها 50 جندي. طيب الناقلة مصفحة، صفحة يعني القذيفة بدها تنضرب بمكان خاص تجي لقلبها، إذا ضربت من برا ما بتأثر فيها شيء. فخلوا الشباب الشاحنة حتى ألطت عنهم بحيث أنه صار وجهها، صار ظهرها بابها من ظهرها الشاحنة، صار ظهرها اللي هو بابها قبال المجاهد. أطلق عليها القذائف، 3 قذائف إجوا داخل ناقلة الجند اللي فيها 50 جندي، بحيث اطمأن هذا المجاهد انه او 50 راحوا ما عاد في داعي نزت قذيفة رابعة. استشكل انه يزت القذيفة الرابعة بقلب ناقلة الجند، رماها بمكان اخر على دبابة الميركافا. هذه شغلة من الشغلات اللي صارت بالعملية. حوالي 3/4 ساعة العدو كأنه مش موجود، يعني دب الذعر في صفوف الأعداء ولا كأنه في حدا على الإطلاق. الشباب بدن ينسحبوا 14 كيلومتر، هو بدن ينسحبوهم من يرجعوا مشي بعد هالعملية الضخمة بعمق العدو، بعد هذا القتل العدد الكبير من قتل العدو. انسحبوا المجاهدين وعادوا إلى قواعدهم سالمين والحمد لله. العدو يعلم أن الذين يمتلكون هذه الجرأة بتوفيق الله عز وجل مستعدون للاستمرار في هذا الخط، ولذلك كانت النتيجة أن العدو يدعو إلى ضبط النفس والهدوء رغم أن مستعمراته ضربت بصواريخ الكاتيوشا. مسألة صواريخ الكاتيوشا مسألة إجت بسياق شهادة الشهيد أبو علي ياسين، بس هي مش مرتبطة بس بشهادته وإنما إلى علاقة بسير الأحداث بهالفترة. أولا بالنسبة لشهادة الشهيد أبو علي ياسين، هو تمنى شهادة من نوع خاص كما ذكرت بعد أن استشهد ابن الشهيد أبو علي ياسين. هو بي شهيد، صهره كمان شهيد. بعد أن استشهد ابنه أحس وكأن الله عز وجل حرمه من الشهادة، أنه يمكن لك أن أعمل لي شيء الله حرمني من الشهادة. تبين أن الله عز وجل ادخر له هذه الشهادة المميز. الشهيد أبو علي من القادة الكبار، وكان عمله طليعيا في المقاومة منذ بدأ المقاومة. الإسرائيلي بخاف منه خوف خاص، كان يمتلك من الجرأة ما يجعله يدخل إلى مقر الحاكم الإسرائيلي، إلى مقر الضابط الإسرائيلي لقتله. من القصص اللي بتذكر أنه كانت متداولة عنه بوقتها، إسرائيليين عم بيدوروا عليه ومرعوبين منه. فأيام الاجتياح كانوا موجودين بالمنطقة بالنبطية، فعم بيدوروا عليه تلاقوا هن وياه مش عارفينه. قالوا له بتعرف أبو علي ياسين؟ قال له هيا بالساحة. هلأ تركته بالساحة وظل مكف إني عم يدوروا عليه. معروف بالجرأة وله تاريخ بالمواجهة والعمليات الجريئة، ورغم تقدم السن ورغم العارض القلبي الذي كان يعاني منه كان مستمرا في هذا الخط. طبعا استشهاده بهذه الطريقة يكشف عن مدى الحقد الصهيوني عليه، يعني كم آلمهم حتى تابعوه بهذه الطريقة. بيت شهيد أبو علي، بيت المستضعف، أكل عاملي صافي الوديع اللي حافظ على خصوصياته، يعني بمجرد أن يدخل الإنسان إلى بيته وبيت أهله يرى هذه الطيبة التي يتحلى بها أهلنا، أنه بيت مقدم هالعدد من الشهداء، ورغم كل ذلك هو لا يمتلك أي شيء من المواصفات، يعني أنه مادية معينة، أنه وضع مادي والله مميز أو ما شابه. هذا يكشف معدن هؤلاء المجاهدين ويكشف إعراضهم الحقيقي عن الدنيا. الشهيد الآخر اللي استشهد بهالفترة شهيد أبو علي عاصي، بيقولوا له الشباب أبو علي عاصي لأنه بيو مجاهد بعده موجود، أبو علي عاصي سمين الابن باسم البي للشبه بينهم. هذا الشهيد أول مرة رايح فيها على الجبهة كان عمره 9 سنين ونص، رايح مع بيو 9 سنين ونص، رايح مع بيو وظل لفترة بالشتوي يدرس المدرسة، بالصيف يطلع يقعد مع بيو مع المجاهدين، إلى أن تفرغ نهائيا للمقاومة قبل 3 سنوات والآن استشهد. جو البيت، أما البي البي المجاهدين يقول بارك لي، أنا بديش حدا يعزيني، جو الأم هيك. عن جد نحن عايشين بهيك عصر وبهيك جو، أنه رغم كل الذعر اللي عايشينه الناس من الأعداء، وأنه أمريكا بتخوف وإسرائيل بتخوف، شوف أنه هالمستضعفين من الموالين الحقيقيين ما فرق معهم، ماشيين بخط الجهاد والمقاومة، وفعلا إسرائيل مرعوبة منهم، فعلا مرعوبة. أنا مثلت الشيء اللي صار بهالكم يوم مثال، هلأ بشرح لكم إياه. الإسرائيليين صار لهم شي شهر ونص شهرين بيحاولوا يجروا المقاومة لضرب بالصواريخ حتى يدبوا الصوت الإسرائيلي والأمريكي بالعالم أنه ليكوا هول كيف عم يشتغلوا. المقاومة كانت واعية لما يجري، فرضوا حصارهم على شاطئ صور، وبعدين رفعوا الحصار، بعدين رجعوا الحصار. وهون حابب أوضح أنه الحصار مفترض رح يزيد وقد يشمل بيروت، وممكن الحصار ينتقل للجو كمان لأنه إسرائيلية صرحوا هيك. وبعدين بزيد أكثر من هيك، إذا الإسرائيلية بنائهم أنه بخلونا نتعود هيك بالتدريج وبعدين يضربوا ضربتهم، لا، الأمور واضحة عنا من الأول، نحن واعيين للشيء اللي بده ينشغل. إسرائيلية عم بيفكروا أنه بيقربوا شوي شوي، حاصروا صور فترة من الزمن، بحاصروا صيدة فترة من الزمن، بيقربوا صوب بيروت، بتظل الأمور عادية، بعدين بحاصروا بيروت الأمور عادية، فجأة بينقضوا بيضربوا ضربة معينة بالضاحي بمناطق. إذا هن عم بيخططوا هيك المقاومة، والحمد لله رب العالمين تعي ما يخطط له الأعداء، وسنرى كيف ستكون النتيجة إن شاء الله تعالى. المهم الإسرائيليين بديوا مسألة الحصار، بعدين صار يضربوا القرى. طيب ليش عم يضربوا القرى؟ ما مفترض أنه تفاهم تموز يمنع من ضرب القرى؟ لأنه شافوا حالهم للمرة الأولى بحياتهم أنه مجبرين يلتزموا بشرط المقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية فرضت عليهم شرط، إذا بتضربوا قرانا نضرب مستعمراتكم. التزموا أول مدة، بعدين شافوا جرس أكلوها، انهتكوا بالدنيا كلها. تفاهم تموز طلع لمصلحة المقاومة 100%، صاروا بدني يتفلتوا بالمسألة، لكن كيف بدني يجروا المقاومة لضربة تقوم فيها المقاومة بالوقت اللي الإسرائيليين بدهم إياه، هني بدني يحددوا الوقت. المقاومة لم تجر، سكتت المقاومة إلى أن أصبح واضح عند القاصي والداني أنه إسرائيل اعتدت، إسرائيل ضربت القرى، إسرائيل هي اللي خرقت تفاهم تموز. لما صار الأمر واضح، عندئذ انهالت صواريخ المقاومة الإسلامية على مستعمرات العدو الصهيوني، وإذا بهم ينزلون إلى الملاجئ، وإذا بالجرحى باعترافهم 20 جريح مع قتيل باعترافهم. هلأ بيجي خلال العرض كيف هن بيقللوا عدد الجرحى والقتلى. ثم فجأة أصبح الوضع في المستعمرات اليهودية، بتعرفوا مثل كيف؟ مثل الوضع اللي كان يصير بقرانا. بقرانا شو كان يصير؟ كانوا الإسرائيليين يقصفوا يقصفوا إلى أن الناس يقفوا ضد المقاومة. هلأ هون الناس كلهم عم يحكوا مقاومة، بينما اليهود صاروا كلهم واقفين ضد رابين أنه كل الحق عليك. هل معادلة هذه لازم نحرص عليها؟ هذه إذا تستمر لفترة من الزمن، هؤلاء اليهود منين جايين؟ هؤلاء مش خلقانين بهالأرض، ما بيتحملوا مثل أهل بلادنا. هؤلاء جايين من البرازيل، من السويد، من سويسرا، من أمريكا، من غيرها، يستمر الوضع هيك لفترة من الزمن ما بيظلوا هون. إذن المقاومة الإسلامية ضربت في الوقت الذي ينبغي أن تضرب فيه، شو كانت النتيجة؟ إسرائيليين زل عقلهم أنه هولي بيتجرأوا لهالحد، ما فرق معهم شيء. رابين بدأ يتوعد ويهدد مباشرة، بيريز بيتراجع. بعد الظهر يطلع تصريح أوري لبراني، تصريح أنه الهدوء سيعم جنوب لبنان. ليش؟ لأن الطرف الآخر يعلم أننا إذا غضبنا كيف سنتصرف. شو هالحكيات؟ شو معناهم هول؟ أنا شبهتهم بأنه اثنين بيتقاتلوا، واحد بيمسك الثاني بيضربوا ضربة للعمى، بيضربوا كف بيفتلوا فتل، فهذاك بيوقف هيك بيقول له أنا ما راح أحكي لأنك بتعرف إذا غضبت شو راح سوي. إسرائيل تتلوى تحت ضربة صواريخ الكاتيوشا، ورابين يتهدد ويتوعد مباشرة بعد الظهر نحن ما راح نسوي شيء لأنه إذا غضبنا الله يساعدكم. مش لحد هون الجولة واضحة وقد ربحت المقاومة الإسلامية الجولة والحمد لله رب العالمين. شو ممكن يعملوا الأعداء؟ الأعداء لا يجرؤون، اليهود ما بيجرؤوا على اجتياح أرضي إنه يمشوا بالأرض، ما بيجرؤوا أبدا، يعيشون الرعب من المقاومة الإسلامية والحمد لله رب العالمين، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. ممكن يشددوا الحصار مثل ما قلت لكم، ممكن يحاولوا أنه يحاصروا المطار، ممكن يضربوا سيارات وغير سيارات، اغتيالات، تفجير بالداخل، كل هذا وارد. لكن كل أمر يواجه بالسلاح الذي يناسبه. إلى الآن ما نزال نسير في الخط الذي ينبغي أن نكون فيه. المهم أن نكون بمستوى دماء شهدائنا، أن نكون أوفياء لدماء هؤلاء الشهداء، أن نظل مع المقاومة ونكون معها حقيقة وواقعا، لا نكتفي بالتأييد الشكلي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين الجميع، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.